بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا ومن لهم حق علينا، وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه. قال: فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة، وما كان يفعله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنس كان أخف الناس صلاة في تمام، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، يعني كما يحصل مثلا في القيام، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين، وقرأ فيها بالطور، يعني يقول حتى في الفريضة. وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعلى، فيكم الكبير والضعيف هذا الحاجة، كما قال في بكاء الصبي ونحوه. وقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا، ومن طول القيامة تطويلا كثيرا، وهذا الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة. فروى مسلم في صحيحه: وأبو داود في سننه عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال: وروى مسلم في أيضا في صحيحه عن شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل سماه زمن ابن الأشعث، يسمى الرجل، قال: فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مسعود أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده ما بين سجدتين قريب من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمر بن مرة، فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. وروى البخاري أي هذا الحديث: ما خلا القيامة والقعود قريبا من السواء، وذلك لأنه لا شك أن القيامة قيام القراءة، وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام ويتم بقية الأركان صارت قريبا من السواء. فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، وإنما البراء تارة قرب ولم يحدد، وتارة استثنى وحدد، وإنما أجاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبا. بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاؤل، ذكر هنا في الشيخ ابن عثيمين حاشية في قول ربنا ولك الحمد، ما أعلم لديكم أنها أربعة أوجه: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. قال شيخ الإسلام: ومثل هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة، وركع فكان ركوعه نحو من قيامه، وكذلك سجوده، وكذلك سجوده. ولهذا نقول نحن في أصح القولين: إن ركوع صلاة الكسوف وسجوده يكون قريبا من قيامه بقدر ما معظمه أكثر من النصف. ومن أصحابنا وغير من قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية، وضعيف مخالف للسنة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال قوله رحمه الله من أصحابنا يعني الحنابلة، وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن ينتسب الإنسان إلى مذهب إمام معين ولو كان الله تعالى قد أعطاه علما وفهما واطلاعا، فلا حرج أن ينتسب إلى إمام معين يتفقه على قواعده وأصوله، لكن إذا بان له الدليل اتبع. وهذا وهو إذا اتبع الدليل في مسألة أو مسألتين أو 10 مسائل من مئات أو آلاف المسائل لا يعد غير منتسب إلى المذهب الذي كان ينسب إليه. ولهذا نجد الأئمة الكبار الفقهاء نجد أنهم ينتسبون إلى المذاهب، شيخ الإسلام وابن القيم والنووي وابن حجر وغيرهم كثير رحمهم الله، أئمة علماء عظماء ينتسبون إلى المذاهب أو أحد المذاهب الأربعة، ولا يعد هذا عيبا ولا خروجا عن طريق السلف رحمهم الله، خلافا لمن ظن من الناس الآن أن التفقه على مذهب معين يعني التعصب للمذهب، هذا غلط. صحيح أن التعصب للمذهب وأن تعريف النصوص لأجل موافقة المذهب غلط عظيم، لكن كوني أتفقه على مذهب معين أبني فقهي على قواعدي وعلى أصوله، لكن إذا بان للدليل أخذت بالدليل فهذا لا بأس به إطلاقا، إنما المحذور والتعصب. لقد مر معكم كثيرا بهذا، قد تقول أنت حنبلي بمعنى أنك تتخصص في مذهب الحنابلة بقواعدهم بالأصول الذي يمرون عليها وأكذا، ما بمعنى ما التحريف الدليل ذلك، كما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول والمذهب كذا والصواب كذا، والمذهب كذا والصواب كذا. قال شيخ الإسلام وكذلك رواه مسلم في صحيح عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس البراء، وكذلك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحو من قيامه ويرفع نحو من ركوعه ويسجد نحو من قيامه ويجلس نحو من سجوده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه ذكر في البقرة وآل عمران النساء، وحديث حذيفة رضي الله عنه ذكر في البقرة والنساء وآل عمران، ولا خلاف في الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم آل عمران قبل الترتيب الأخير، الترتيب الأخير الذي كتبه الصحابة رضي الله عنهم عليه المصحف، وأن آل عمران بعد البقرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان الشيخ ابن فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، فجمع بينهما. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لو كان متقررا عندهم أن النساء قبل آل عمران ما أخروها، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأخير صارت آل عمران تلي البقرة بعد مراجعة جبريل الأخير وعرضه القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. قال شيخ الإسلام ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال مالك بن حويرث وصاحبي صلوا كما رأيتموني أصلي، وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة، وليس في الفعل من العادات كالإحراز والقبض والصياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف الأرض الميتة، بل ومن العبادات والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. أن وصلنا عندكم ما أدري من قد أخرج ورقتي، أخذنا 1055.